بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع ما بدأناه ونكمل ما ذكرته بالأمس، وقد وقفنا عند قوله تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. بعد أن رأى الملك الرؤيا وعرضها على الملأ وعجزوا عن تعبيرها، قال الساقي: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تذكر ما وصاه يوسف، وهذا دليل على أن ما فعله يوسف قد آتى ثماره، حيث وإن نسي الساقي في وقت فقد تذكر في وقت آخر. ومع هذه الآية نقف هذه الوقفات، واسمحوا لي إن لجأت إلى الاختصار والاستعجال أحيانا حرصا على إكمال أو أخذ أكبر قدر ممكن من هذه الفوائد وهذه الوقفات من هذه السورة العظيمة، لعلنا نستطيع أن نمر عليها بالجملة في هذه الأيام التي حددناها. يوسف أيها الصديق، الصديق هو كثير الصدق، وكما في حديث ابن مسعود: وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيوسف عليه السلام من صفاته أنه الصديق، وأصبح كما أن الإحسان أصبح وصفا ملازما له فكذلك الصدق. قال بعض العلماء إن الصديق هي درجة بعد درجة النبوة، يعني من الفضل، ولذلك سمي بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي الصديق أيضا لكثرة صدقه وقوة صدقه. ولهذا من أسباب نجاح الداعية مقياس صدقه حتى في الأمور اليسيرة. ولذلك كان العلماء وبالذات في قضية نقل الحديث ورواية الحديث يتحرون أشد التحري في مثل هذه المسائل. فلينتبه الأحبة وهم من طلاب العلم ومن الدعاة إلى خطورة الكذب أو ما يشبه الكذب ككثرة المعاريض والتورية دون حاجة. نعم، التورية إذا كانت لحاجة فلا بأس بها، أما إذا لم تكن لحاجة أو توسع الإنسان فيها فإنها تصل إلى الكذب والعياذ بالله. ثم قال: نجد أن هنا يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، وبدأ يعبر. أولا انظروا هذا الأسلوب مرة أخرى، كما قلت لكم أمس عن الساقي أن أسلوبه كان رائع مع الملك فأرسلون، وهو الأدب في مخاطبة الملوك. حتى في مخاطبته ليوسف عليه السلام بدأ بهذه المقدمة: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. كان أسلوبه رائع وجميل ووصل إلى مقصوده، وما أحوجنا إلى مثل هذه الأساليب في مخاطبتنا ومعاملتنا. ثم تأملوا هذا الكريم العجيب، والله يا أحبة الكرام إن كرمه يتجدد ويتوالى في كل شيء، والكرم ليس كرم في المال فقط أو في ما يوضع للضيف. نعم هذا كرم على شك، ولكنه كرم الخلق، كرم الجاه، كرم المال، كرم اللطف في اللسان. لم يعاتبه يوسف عليه السلام، لم يقل له: ألم أقول لك لماذا تركتني؟ لم يقل: أين وصيتي لك عندما أوصيتك؟ أبدا، أعرض عن هذا جملة وتفصيلا. التنظير سهل، والتطبيق وبخاصة في ساعات الشدة أمر صعب، وكل منا يعرف مثل هذا الأمر. فلذلك لم يعاتبه ولم يعنف، بل أعجب من ذلك كما قلت لكم أنه عندما عبر الرؤيا مباشرة ذكر له الرؤيا عبرها دون أن يطلب أيضا الخروج، بل ولم يقل الخروج، ربما أنه لمح تلميح آخر، لو قال لأهمية هذه الرؤيا لابد أقابل الملك أستفسر منه، ويعرف أن الملك لم يأتي للسجن حتى يخرج، لم يشر إلى هذا، مع أن كانت فرصة أنه يطلب مقابلة الملك ليستفسر منه عن الرؤيا ويسمعها كاملة، وهو يعرف أنه غالبا إذا خرج لم يرجع، ولم يقل أنتم سجنتموني فكيف أعبر لكم الرؤيا، لم يقل أنا أشترط أبدا أيها الأخوة. ولهذه القاعدة التي ذكرتها لكم، عاملوا الناس بأخلاقكم لا بأخلاقهم، المسلم الصادق يعامل الناس بأخلاقه، بأخلاق النبوة التي يعرفها الناس عنه وينتظرها الناس منه. أما الذي يتعامل مع، إذا كان الإنسان كريما معه كان كريما، وإذا كان لئيما كان لئيما، هذا ليس الحقيقة، الخلق الذي حث الله عليه. الله جل وعلا يقول في صفات عباده المتقين: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، ولقد أمروا على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. الأحنف لحقه رجل وبدأ يسبه ويمشي ولم يلتفت، وكان معروف الأحنف بخلقه وحلمه حتى ضرب به المثل بالحلم. فلما وصل إلى مكان حارتهم وقف الأحنف قبل الدخول الحارة وقال للرجل الذي يسبه ويشتمه: أكمل، أعطني ما عندك. فاستغرب الرجل قال: لماذا؟ قال: أخشى أن تستمر تتبعني فيراك بعض سفهائنا فيؤذوك، أنا لا أريد أحد يؤذيك، كمل وتوكل على الله يا أمي. فأطرق الرجل ولم يستطع أن يقول كلمة. هذا هو خلق يا أخوان، خلق المؤمن. ومتى تعرف خلق المؤمن؟ ليس فقط في السراء، إنما في السراء والضراء. ما أحوجنا إلى هذا الخلق في تعاملنا مع، لا أقول لكم مع أعدائنا، لا أكل والله، ما أحوجنا إلى هذا الخلق في تعاملنا مع أزواجنا. يعني تعامل الإنسان مع زوجته، مع أبنائه، بل بالبعض مع آبائه، أمه أو أبيه، نحتاج إلى الخلق، مع أننا أحوج ما نكون حتى نكون مع أعدائه. قول الحق لا يمنع من التزام الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الحق من ربه كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، حتى في تعامله مع أعدائه. فانظروا إلى هذا النبي عبر الرؤيا بدون طلب ولا إشارة ولا اشتراط، وهذا والله هو الوفاء. وهذا وليس وفاءه عليه السلام فقط في الكيل، لما قالوا أنا خير منزل وقال لهم أنا أوفي الكيل، والله نعم إنه يوفي الكيل ويوفي الخلق ويوفي المعاملة، إنه مدرسة متكاملة، إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الذي هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كرماء، سلسلة ذهبية، بل أعظم من ذلك من الكرام. ثم من كرمه، وهذه أيضا فائدة يستفيدها الدعاة وطلاب العلم، أنه لما عبر الرؤيا قرنها بفوائد قالوا لم ترد ربما أصلا في الرؤيا، ولكن إكمال للرؤيا، وبينها وقرنها بأنه بين لهم كيف السنابل وكيف يضعونه وماذا يأكلون وماذا يحصنون إلى غير ذلك من التوجيه. قال العلماء في هذا الباب أن الإنسان إذا سئل سؤال ورأى أن السائل بحاجة إلى توجيه في بعض الأمور، وإن لم يسأل عن أن يستثمر هذه الفرصة ليبلغه ما لديه، كما فعل يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك، بعد أن عبر الرؤيا وذهب الساقي وأخبر الملك وفرح بها هذا الفرح العظيم، قال وقال الملك ائتوني به. ماذا يتوقع؟ يتوقع أنه فرصة، وقد فتح له الباب بدون قيد ولا شرط، وتأتي المفاجأة من هذا النبي الكريم من يوسف عليه السلام، تأتي المفاجأة العجيبة. فلما جاءه الرسول قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وهذا فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى التي قلت لكم أنه لم تستغرقه اللحظة الحاضرة، لأن لذة الخروج بعد هذه السنوات ليست بالأمر السهل، ومع ذلك لم يستفزه هذا الأمر وثبت وقال ارجع. ثانيا اغتنامه الفرصة في وقتها وفي مكانها، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فهذا الذي قلت لكم أن يوسف عليه السلام جمع بين الصبر الاختياري والاضطراري، هنا الآن أصبح صبره اختياري بعد أن كان اضطراريا، يعني بإمكانه أن يخرج لكنه لم يخرج. ثم بعد ذلك نقف مع مسألة مهمة يفهمها كثير من الناس خطأ. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، ورحم الله أخي لوط فقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طولا لبثي أو لبث يوسف لأجبت الداعي. حقيقة فيه كلام رائع لشيخ الإسلام، عجيب هذا الرجل رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بقيت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. هل يفهم من هذا أن صبر يوسف أعظم من صبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا، بل إن صبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صبر يوسف عليه السلام مع صبر يوسف. والدليل على ذلك دليل عملي، قالوا إنه لما سجن في الشعب صلى الله عليه وسلم لم يسجن وحده، وهو من أعظم أنواع السجن في التاريخ. سجن محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع وأشد أنواع السجن في التاريخ، كيف سجن هو وأهله والمؤمنون معه والكافرون من عشيرته. تأملوا هذه الحالة النفسية، أناس أحيانا يسجنون ويقفون ويثبتون كالأبطال فقط، ويبلغه أنه ضيق أبوه أو أمه أو زوجته فينهار ويستسلم، لأنه تعدي الأذى إلى غير الإنسان، قد يتحمل الإنسان الأذى الذي يصيبه، لكن والله ليس بالأمر السهل أن يتحمل الأذى الذي يصيب أقاربه وأهله، شديد وقع على النفس. ومحمد صلى الله عليه وسلم بسبب دعوته حوصروا وسجنوا في الشعب كما تعلمون سنوات، وما تضجر صلى الله عليه وسلم وما استسلم ولا تنازل ولا قال كلمة صلى الله عليه وسلم. فسجنه أعظم من سجن يوسف ولا مقارنة. والأمر كما تلاحظون ولولا ضيق الوقت لفصلت أكثر. طيب إذا ماذا نقول، كيف نحمل هذا الحديث؟ قال العلماء هذا الحديث فيه فائدتان أو فيه فوائد، من أهمهما فائدتان. الفائدة الأولى هذا من كرم محمد صلى الله عليه وسلم وتواضعه وثنائه على يوسف عليه السلام، هذا من باب الثناء على يوسف ورفع وبيان مكانة يوسف ومنزلة يوسف عليه السلام، وأن أمره كان عظيم وأن موقفه موقف عظيم جدا. وهذا نعم وهو تواضع منه صلى الله عليه وسلم. الثاني وأرى أنه مهم جدا، هذه إشارة من محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، إذا سجن أحدكم وأتيحت له الفرصة لا يفرط فيها، فليس كل الناس كيوسف عليه السلام. وهذا باب صحيح، بل إنه فورد في لفظ آخر لعجلت الباب أو لاستبقت الباب، فذكر العلماء أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لأمته حتى لا يحمل أنفسهم ما لا يحتمل، فقد يعجز الإنسان بعد ذلك ويتمنى الساعة التي فرط فيها. وليس كل الناس يستطيعون مثل هذه المواقف، نعم يوجد أحد من الناس لكن ليس كل الناس يقفون. الوقفة الثانية، طيب أحيانا نسجن بعض الدعاة بسبب دعوته، ثم هل يجوز له يقول أنا لا أريد أخرج من السجن حتى تظهر براءتي كما فعل يوسف؟
هذا الأمر أيضا فيه خطأ عند كثير من الأخوة. يا أخي الكريم، فرق بينك وبين يوسف ليس في قضية السجن، لا، بسبب السجن. يوسف سجن عليه السلام بتهمة تتعلق بعرضه، فلا بد أن تظهر براءته. أما الداعية، ما هي تهمتك؟ الذي سجنك يعرف أنه سجنك لأنك داعية، تريد براءة أنك داعية، أنك لست داعية. براءة من أيش؟ من ماذا؟ هذا خطأ يا أخوان، الحقيقة خطأ. ففرق بين قصة يوسف لأنه سجن بسبب عرضه، فلا بد أن تظهر براءته. فلو سجن إنسان أحيانا، نعم، وقد وقع لبعض الدعاة كما تعلمون أنه سجن فعلا بسبب هذه القضية منذ أكثر من 12 سنة كما تعلمون، اتهم في عرضه وهو بريء، هذا لا بد أن تظهر براءته. لأن بعض الناس قد يعلق في، أو الشيطان يوقع في نفسه شيء كما رأينا وشاهدنا. أما إذا سجن الإنسان وهو يعلم أنه سجن لأنه داعية، لأنه طالب علم، حتى ولو وقع في بعض الخطأ، يقول أريد أظهر براءتي، تريد تبرأ أنك داعية لست داعية. لا أقول للناس، بل الذي سجنك يعرف أنه سجنك لأنك داعية، تظهر براءة من أهله. هذا خلل وخطأ واقتداء في غير موضعه، فلينتبه لهذا الجانب. نعم، بارك الله فيكم. ولذلك كان قبل تذكرون سنتين أو ثلاث كنت أنبي لهذه القضية وقلت ينسب لبعض المشايخ مثل هذا الكلام، وهم ما قالوا، ما طلبوا البراءة، لأن كيف يتبرعون من شيء يتشرفون به؟ وثبت فعلا، تعرفون، بعد سنتين وقبل أشهر ثبت أن هذا الكلام الذي كان ينسب باطل، ولم يطلب به ولم يطلب براءته، لأنه لم يتهم إلا بالخير، لم يتهم إلا بالدعوة. ففي فرق أن يرفض الإنسان يقول أنا لا أقدم تنازل، أو أن يقول أنا أريد براءتي، فرق بينهما. من حقي أن يقول أنا لا أقدم تنازل أبدا، وهذا طبيعي. أما أن يقول أنا أريد تظهر براءتي، من اتهمك؟ ففرق بين القصتين، فلينتبه لهذا حفظكم الله. ثم أقول، يوسف استغل هذه الفرصة وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وهذا أيضا مشروع، أن يطلب الإنسان تبرئة نفسه على رسلكما، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، حتى ولو هو مجرد مشاعر، على رسلكما إنها صفية، خوفا من أن يقذف الشيطان في نفس الإنسان. فكيف وقد وقع بالنسبة واتهم يوسف عليه السلام وهو بريء؟ ثم تأتي مرة أخرى، وسأركز على هذا لأننا بحاجة إليها، دقة عبارة يوسف في مواضع من هذه السورة، إن شاء الله سيأتي لها تأكيد في مواضع قادمة مهمة جدا. انظروا ماذا قال، قال ارجع إلى ربك ماذا؟ تسأله عن المرأة، مرأة العزيز التي راودتني؟ أبدا. طهارة لسان ودقة عبارة وعدم استجابة لنوازع النفس، أبدا. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي، أيضا ما قال راودنني أو ساعدنا امرأة العزيز، التي قطعن أيديهن، عرض بمسألة في القضية فقط، ولم يشر إلى المراودة، ولم يشر إلى امرأة العزيز، ولم يشر إلى أحد، ولم يحرج أحد، لم يحرج امرأة العزيز ولا العزيز ولا النساء. سبحان الله، من يستطيع؟ سبحان الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح. اقرأ سورة الأنعام وذكر فيها يوسف عليه السلام، هذه والله القدوة، هؤلاء هم القدوة في تصرفاتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، حتى بدقة عباراتهم كما سيأتي، فقط من باب ربط المسألة، من دقة عبارته لما يقول في آخر المطاف عليه السلام، يا بك هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. أين دقة العبارة؟ ما قال بعد أن أخرجني من البئر، مع أن سجنه في الجب أعظم من سجنه في السجن، لكن لا يريد أن يحرج إخوانه. وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، ما في داعي يرجع على الموضوع. ويأتي بعد ذلك يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان أخوتي، لا، حقيقة عجيب. بل ولم يقل من بعد أن نزغ الشيطان وأخوتي، دقة عبارة، لأنه لم ينزغه الشيطان، فأسند الفعل إلى الشيطان وجعلها بينه وبين أخوته، لا. نحتاج إلى هذه العبارات اللطيفة الجميلة والتحفظ في هذه المواقع مع الصدق لأنه صديق. ولذلك لما قالوا له خذ أحدنا مكانه كما سيأتي ماذا قال؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما قال إلا من سرق. ماذا قال؟ قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يعرف أن أخاه لم يسرق، قال أجل ينسب للسرقة وهو صدق وجدوا متاعه عنده، لكن ما قال إنه الذي وضعه ولا أنه سرق. دقة عبارات الحقيقة في أساليبه وعباراته سبحان الله. فلم يقل معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لأنه كان يتكلمون عن الإنس يسرق، فقد سرق الأخ من قبل، والذي أذن مؤذن أيها العير أنكم سارقون ليس يوسف، هذا الذي أذن هو الذي قال هذا الكلام، أما يوسف لا، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، وصدق فعلا وجد متاع عند أخيه، لكن لم يتهمه بالسرقة. صدق اللسان، وأؤكد على قضية خطورة الكذب والتساهل في الكذب والتوسع في المعاريض والتورية، يحتاج إلى تعويض ومعاهدة وتنبيه، وكفى به شرفا وفخرا. ثم نواصل. حتى النسوة أمرهن والله عظيم. النسوة دعاه الملك أو أرسل لهن من يسألهن، ماذا قلنا؟ حتى النسوة عبارتهن دقيقة، ما بعد النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي كيدهن عليم، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. لم يتهم امرأة العزيز، ولم يستفضن في الحديث، ولم يتكلمن في أحد. مطلوب منهن شهادة عن يوسف، أعطينا الشهادة أنه حاشا لله، بل بعيد جدا ما علمنا عليه من أي سوء، لا مراودة ولا غيرها ولا هم، واقتصرنا على المطلوب. قد تقول لي ما علاقة هذا الأمر؟ اسمعوا لي، يأتي بعض الأخوة ويسأل بعضنا، يسأل بعضنا ويقول يا أخي الكريم فلان جاء خطب أختي أو بنتي، ما رأيك فيه؟ السائل كان يكفيه أن يقول له المجيب أنا أنصحك ألا تزوجه، أو والله ألاحظ عليه ما شاء الله، يفتح الملف ويأتي بأصله وفصله وتاريخه وما يعرف وما لا يعرف والإشاعات والصدق والكذب. يا أخي سبحان الله، يا أخي هذا عرض أخيك مصان، السائل يريد من كلمة فقط أن تقول أنصحك أن تزوجه أو لا تزوجه، فإن قال لك لماذا تعجبه بكلمة أو كلمتين. لكننا مع الأسف أقول نتوسع توسع في غير موضعه، توسع في غير موضعه، وكل منا قد يلحظ من نفسه شيء من هذا. ها النسوة أجبنا بدقة، ولم يعرضنا على امرأة العزيز، ولم يشرنا إلى امرأة العزيز، قال حاشا لله ما علمنا عليه نسوة. الآن جاء الاعتراف بالحقيقة من امرأة العزيز، فقال الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهذا هو الاعتراف بالحقيقة، والاعتراف بالحقيقة جاء في السورة في عدة مواضع، جاء هنا، وجاء عندما اعترف أخوة يوسف بالحقيقة، عندما قالوا لا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لحظات الاعتراف بالحقيقة لحظات صعبة شديدة، لكن كما يقولون لا يصح إلا الصحيح. الآن حصحص الحق، خلاص ما أمامها إلا أن تعترف وأن تقول الحقيقة كما هي، بل قالت عن نفسها أنا راودته عن نفسي وإنه تأكيد لمن الصادقين والحق ما شهدت به الأعداء. ثم بعد ذلك جاء ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هنا هذا في خلاف بين المفسرين، من القائل؟ من الذي قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ الصحيح اختلف المفسرون في هذا، بعضهم قال إن القائل امرأة العزيز، وبعضهم قال إن القائل يوسف، يعني أن يوسف يقول ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بحال غيبته، هذا قال عدد من المفسرين بهذا القول، ولكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن الذي قالت هذه الكلمة هي امرأة العزيز، والسياق لا يزال متصل، ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وهو غائب عني الآن ولا يسمع كلامنا، فلن أخونه، سأكون صادقة في الاعتراف بالحقيقة، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ثم واصلت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. اعترفت مرة أخرى: إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الكلام كله لامرأة العزيز وليس ليوسف، والقول أن القائل هو يوسف قول ضعيف. وأين قال هذا الكلام وما هو دليله؟ أبدا، بل فيه روايات إسرائيلية، من قرأ منكم سورة يوسف فلينتبه لها، روايات إسرائيلية في هذا الموضوع لا يليق أن أذكرها هنا. ورحم الله بعض المفسرين الذين أوردوا هذه القصص الإسرائيلية، لا دليل عليها لا من عقل ولا نقل. فكل الأدلة تدل على أن يوسف لم يقع في خطأ ولا في ذنب، فكيف يقال عن هذا الكلام وتنقل بعض هذه الإسرائيليات؟ فخلاصة الأمر في هاتين الآيتين، وهو ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم من كبار المفسرين، أن هذا القول كله لامرأة العزيز. الآن حتحث الحق إلى قوله: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، كله لامرأة العزيز. ويوسف إلى الآن في السجن لا يعلم شيء ولم يسأل وليس له قضية. هذا باختصار شديد لأهمية هذا الموضوع. لكن وقفت مع آية أيها الأحبة هنا في قوله: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. درس عظيم ذكرني بقوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه آيات تدل على أمر مستقر، أن الله لا يهدي كيد الخائنين، قاعدة مضطردة، سنة إلهية. بعض الأخوان يسألني كيف نتعلم على السنن، نعرف السنن. من السنن أن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فاطمئنوا، إذا كان الأمر مبني على خيانة أو مكر أو كيد أو إفساد، فلن يهدي الله سبحانه وتعالى صاحبه ولن يصلح عمله. فائدة مهمة في هذا الموضوع: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا كان عمل الإنسان إفساد ولو ادعى أنه إصلاح، فإن الله لا يصلحه. المنافقون دائما يقولون: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى بعض المنتسبين للإسلام أو بعض المسلمين، لا أقول منتسبين، بل بعض المسلمين من أصحاب بعض التوجهات المنحرفة، أقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الذي يتخذ منهج الغلو منهجا في دعوته، أقول له: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الذي يأخذ منهج البدع منهجا في دعوته، نقول له: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الذي يأخذ منهج التمييع والتساهل في أمور الدين من أجل كسب الناس وعطف الناس، وأن هذا منهج الدعوة، نقول له: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كل هذا أفساد. هذه قاعدة ليس فقط في المنافقين، بل حتى ببعض الذين يتصدرون ربما للدعوة أو للعلم، ولكن على غير المنهج الحق، على غير منهج النبوة، على غير منهج الكتاب والسنة، على غير منهج أهل السنة والجماعة، بمقدار بعدهم عن هذا المنهج فهو نوع إفساد. بمقدار بعدهم، قد يكون عندهم إصلاح صحيح ويكون عندهم إفساد مخلوط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يمكن الإنسان يخلط بين عمل صالح وآخر سيء، لا يلزم أن يكون كل عمل سيء أو كل عمل صالح. فبمقدار بعده عن المنهج الحق، عن منهج النبوة، عن منهج أهل السنة والجماعة، فهو إفساد، فنقول له: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الذين يتنازلون عن الدعوة باسم مصلحة الدعوة، نقول لهم: هذا إفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الذين يرتكبون بعض البدع وبعض المنهيات باسم الإصلاح، نقول: هذا إفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبدا، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذن يصلح الله عمل من؟ من هو على الحق، على الجادة، على منهاج النبوة، على منهاج أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي يصلح الله عمله. وبمقدار ما مع الإنسان من خير وصلاح وهدى يصلح الله عمله، وبمقدار ما معه من فساد، ما معه من فساد وانحراف، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن أختم هذا فيما يتعلق مرة أخرى في قضية يوسف.
لأنه لا بد من إغلاق هذا الباب لأهميته. أكرر ما قلت إن يوسف عليه السلام قاعدة مضطردة خذوها، لم يقع في ذنب فيما يتعلق بهذه السورة وما ذكرها الله هنا، ولم يقع في خطأ. فإذا رأيتم أي رواية أو إسرائيليات أو غيرها تشير إلى شيء من هذا فلا تنظروا إليها. والأدلة الصريحة في القرآن في سورة يوسف على أن يوسف عليه السلام لم يقع في شيء من هذا، فإنه من المخلصين ومن المخلصين ومن المحسنين وصديق، والشهادة له متواترة، فكيف ينسب في مثل هذه الأعمال؟ وقلت لكم قاعدة ذكرها العلماء أنه ما من نبي من لدن آدم أبونا عليه السلام إلى من بعده وقع في ذنب أو خطأ إلا ذكر في القرآن، وذكر الله استغفاره وذكر الله قبول توبته، وأشرت إلى هذا أمس، هذه قاعدة. إذن ليس في السورة ما يدل على أنه يوسف وقع في خطأ، ولا في دليل أنه استغفر، ولا دليل أنه تب عليه، إذن لم يقع لا في ذنب. وما تجدون من قضية الهم الذي ورد أو ما تجدونه هنا في تفسير هذه الآية وما أبرئ نفسي، تفسير غير صحيح من بعض المفسرين رحمهم الله، وأن الآية ليست في يوسف وإنما هي في امرأة العزيز. ننتقل نقلة أخرى في قوله إن النفس لأمارة بالسوء، وهي لفتة لأنني لا أريد أن أطيل لكثرة الموضوعات التي قلت لكم أمامنا، وأنا حريص على أن ننتهي اليوم من هذه الوقفات. إن النفس لأمارة بالسوء، هذه قاعدة صحيحة، هذا خبر على سياق الخبر، إنا واسم إنا وخبر إنا، إن النفس لأمارة بالسوء، أي إن النفس أمارة بالسوء، وتأكيد ذلك. وقبل ذلك وسيأتي قال يعقوب عليه السلام لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. التسويل ورد في القرآن في مواضع، في السامري يقول: سولت لي نفسي، سول لهم الشيطان أعماله كما في سورة محمد. فقفوا عن كلمة سولت، سولت لطيفة جدا، أي زينت ومهدت وسهلت الوقوع في الإثم ثم يقع الإنسان. ولذلك أحيانا في وقوع في المعصية فيه معنى لطيف، إن لم يوجد عند الإنسان احفظ الله يحفظك عصمة قد يقع ويزل، ولا أظن أحد منا إلا قد يكون وقع ولو بأمر يسير ولو مجرد النظرة أحيانا لامرأة، تمر امرأة فيحاول الشيطان مع الإنسان أنه يراها، هذا إذا بعد أحيانا قد ما يحتاج الشيطان يحاول، نسأل الله السلامة والعافية، لكن إذا حاول وعجز يأتي لك ربما أنك تتزوجها في يوم من الأيام، تتزوج نساء الدنيا كلها، سول لها أبدا ويظهر لها مظهر الجمال وإلى غير. هذا تسويل للنفس، أنا أقول هذا من أيسر الأمور وهو عظيم أيضا، لا تصور أنه يسير من ناحية، لكن أكثر ما يقع فيه الناس وتأتي فيه الشكاوى العين النظر إلى المحرم، كذلك بقية المعاصي هو تسويل نفس. إن النفس لأمارة، لاحظوا هنا ليست آمرة، أمارة على صيغة المفاعلة والقوة والتكرار والاضطراد. لابد أن نعرف هذه النفس، لابد أن تكون يا أخي الكريم خبيرا بنفسك وبدواخلها. وقلت وأقول في هذه المناسبة: ما أحوجنا إلى أن نصرف النظر والهم إلى دواخلنا أكثر من عنايتنا بظواهرنا. لو أخطأت في لباسك بين لك أهلك إذا كان هناك خطأ، إن لم يبين أهلك وفات عليهم سيبين لك زملائك أو من يراك، لكن في داخل نفسك لا يعلمها إلا الله جل وعلا ووكل الأمر إليك. ادرسوا هذه النفس يا أخوتي الكرام، كل منكم يدرس نفسه دراسة عميقة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن النفس لأمارة، ما قال تأمر، أمارة، كثيرة الأمر ومضطردة وشديدة ومتسلطة بالسوء.
إذا عرفت هذه النفس، بل سولت لكم أنفسكم، زينت لكم. الذين يقعون في معاصي وتابوا إلى الله بعد ذلك أحيانا يعبرون عن هذه اللحظات الحساسة جدا، كيف سولت النفس ثم أوقعتهم ثم ندموا بعد ذلك. رأيت رجلا قبل عدة سنوات كنت في مكة، فجاءني وقال شكى لي أمر معين. قال أنا الآن منذ قرابة 17 يوم وأنا في الحرم، لم أخرج من الحرم إلا فقط للأكل أو قضاء الحاجة، وكان في عز الصيف في شدة الحر وقبل التوسعة. هذا الكلام قبل التوسعة، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه ليس فيه تكييف، لم يكن في الحرم تكييف. فقلت له يا أخي الكريم كيف استطعت أن تبقى في الحرم يعني مع شدة الحر؟ تعرفون كيف أجابني؟ جواب، مع أن والله ماذا عليه الآن قرابة 14 عاما أو 12 عاما، قال لي إن حرارة المعصية بردت علي ما أجده من حر في الحرم. قلت له كيف؟ قال أنا وقعت في أمور منكرة، كان يعمل في مجال يقول وفيه نساء، فهو لم يفصح أكثر من ذلك، ستر على نفسه فنستر عليه، ولكن يقول وقعت في معصية فنبت إلى الله وتبت فجئت للحرم أستر على نفسي وأطهر نفسي فلا أحس والله بحر لحرارة المعصية التي وقعت فيها والجريمة التي، فهي لحظات يقول فقط، تسويل النفس لحظات، سولت له نفسه ثم يقع الإنسان فيما حرم الله. فلينتبه أيها الأخوة بهذا الجانب لتسويل النفس وخطورة النفس، وهي زلة، إذا ثبت الإنسان فيها لحظة ثبته الله، وإذا زل زل، ولكن هناك أسباب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه مسألة أحببت أن أشير إليها في هذا الجانب. الآن حصحص الحق، تقول امرأة العزيز اطمئني أخي الكريم، إذا كان موقفك صادق وثابت وعلى الحق لا تتأثر، لا تتأثر أبدا ولو اتهمت، فقد يتهم المسلم في عرضه. ومن أعظم فتنة ومحنة وقع فيها محمد صلى الله عليه وسلم في بيته اتهم عائشة رضي الله عنها، وهي أعظم من محنة يوسف عليه السلام. ولا يزال الرافضة قاتلهم الله إلى الآن يكررون ما يكرره المنافقون عليهم من الله ما يستحقون، ويخالفون نفس القرآن الذي نزل القرآن يبرئ عائشة الطاهرة التقية أم المؤمنين، ومع ذلك ثبتت براءته. حتى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أعلم أن الله سيبرئني، لكن ما كنت أتوقع أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءتي. وكانت واثقة من موقفها ومن سلامتها وسلامة عرضها وسلامة الصحابي صفوان رضي الله تعالى عنه، ولذلك لكن كانت متأثرة بما يشاع، وهي بشر، وما صح إلا الصحيح. الآن حصحص الحق، فأقول لمن اتهم وهو يعرف أنه بريء يطمئن، فتأتي براءته عاجلا أو آجلا، وخاصة أن الداعي إلى الله جل وعلا قد توثق فيه بعض التهم، الحساد قد يلصقونك بك هذا التهم، أنت أعرف بنفسك، فما دمت واثق من سلامة موقفك كسلامة موقف يوسف وسلامة موقف عائشة رضي الله عنها وصفوان بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه، اطمئن ستأتي براءتك عاجلا أو آجلا، بل قد تأتي براءتك على لسان الذين اتهموك، كما تقول امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وهي التي تعلن النتيجة. هذه قضية تحتاج إيمان. لماذا يا أخوة الكرام؟ لأن المسلم إذا ابتلي خاصة فيما يتعلق بالعرض، العرض صعب وشديد، قد يضعف الإنسان معه أنه يعلم أنه بريء لكن يضعف. أقول لا، اثبت واطمئن ولو صبر. يوسف صبر سنوات، قيل 7 سنوات وقيل أكثر وقيل أقل، ومع ذلك جاءت براءته أمام الملأ وأمام الملك. الآن حصحص الحق، هذا موقف يعطي الدعاة إلى الله، يعطي المؤمن، أي مؤمن، أي مسلم إذا اتهم واتهامه باطل أنها ستبرأ ساحته عاجلا أو آجلا، والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك. أيضا من هذه الوقفات في الدقة في العبارة كرر مرة أخرى في هذه السورة في غيرها لما قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. انتبهوا أيها الأخوة في عباراتكم، لا تعمموا، احذروا خطورة التعميم في ألفاظكم في عباراتكم. بل إن الله جل وعلا لما حكم على أهل الكتاب استثنى منهم المؤمنون الصادقون الذين آذوا موسى عليه السلام، استثنى منهم من لم يفعل ذلك، فهنا إلا ما رحم ربي. الاستثناء من عموم الأحوال لأنني أرى أحيانا هناك تعميم في الحكم على قبائل أحيانا أو على بلدان أو على فئة أو على جهة، ما يجوز هذا الكلام، لا ينبغي أيها الأخوة. فالاحتياط في العبارة والاحتياط في الاستثناء وخطورة التعميم الذي يقع فيه البعض هداهم الله، وهذا له آثاره السلبية في العاجل والآجل. هذه فقط إشارة مهمة في هذا الجانب، وإلا تستحق الحقيقة أكثر من ذلك. ثم تأتي أو يأتي المشهد الأخير في هذه القصة، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. المرة الأولى فقد دعاه فقط، أرسل له الرسول طلب مجيئه فقط، أما هذه المرة لا، طلب مجيئه ليستخلصه لنفسه. ما بين الموقفين لحظات، هي أيام فقط فقط. لو أن يوسف وحاشاه من ذلك استعجل في المرة الأولى وخرج، ما نال هذه المنزلة العظيمة ولا ما حصل على البراءة. والمنزلة العظيمة ليس فقط بشخصه، بل حتى ما يترتب عليها من ملك مصر ونفع الأمة فيما بعد. فقال الملك، ويدل الحقيقة على عقل الملك، هذا الملك دليل على عقله وبعد نظره واستفادته وحياديته في هذا الموضوع، استخلصه لنفسي. هنا الآن جاء، انتهت المسألة، ظهرت براءته، ولا داعي لبقائه في السجن. فخرج عليه السلام وقال الملك ائتوني بي أستخلصه. كم بقي يوسف في السجن؟ اختلف العلماء، لكن أرجح الأقوال أنها قيل البضع، لأنه قال ولبث في السجن بضع سنين، إنها البضع بين 3 إلى 9، هذا أرجح الأقوال، وقيل أنها 7 سنوات، والله أعلم. على كل حال هي سنوات، وأقرب إلى 10 منها إلى أقل من ذلك، فهي قيل 7 وقيل أكثر، وقليل من قال إنها أكثر من 10، ولكن فيه ضعف. أقوى الأقوال أنها 7 سنوات، والله أعلم. بدأت الآن مرحلة جديدة بعد مرحلة العظيمة، مرحلة الابتلاء والصبر فيها، ابتلاء في وضعه في الجب، ابتلاء في بيعه رقيق، ابتلاء في بيت العزيز في مراودة، ابتلاء في السجن، كلها ابتلاءات، مسلسل من الابتلاءات كلها نجح فيها بامتياز عليه السلام. بدأ مرحلة جديدة الآن، الآن أصبح عند الملك، والملك يريد أن يستخلصه لنفسه، أن يجعله من كبار المستشارين ويحقق له ما يريد. هذا أيضا موقف آخر نقف معه من هذه الآية. ما هو سر أولا أيها الأخوة؟ ما هي المؤهلات أولا التي أوصلت يوسف إلى هذه المنزلة؟ كثيرة جدا، أختصرها: التقوى، الصبر، الإحسان، الصدق، الإخلاص، الخلق، الدعوة، كلها صفات ملازمة ليوسف عليه السلام أوصلته إلى هذه المرحلة العجيبة، منها الثبات وغيرها تدخل في باب الصبر. نأتي نقطة أخرى، نأتي إلى نقطة أخرى. ما سر إعجاب الملك فيه لما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ قالوا أولا الدقة في تعبير الرؤيا، ثانيا حسن خلقه دون أن يطلب أي طلب، ثالثا ثباته على مبدأه، رابعا حرصه على سلامة عرضه. وهذه فيها فائدة، لأن الملك يقول إذا كان هذا الرجل اتهم من الآخرين ولم يقبل هذه التهمة حتى تظهر براءته، هل يمكن أن يقدم هو على أمر يدنس عرضه أو شرفه؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن بعض الناس قد يتهم ويسكت على اتهامه ولا يدافع عن نفسه، فمن باب أولى الذي يدافع عن نفسه ويصر على براءته من باب أولى أن لا يقدم على شيء يدنس عرضه أو نفسه. فلذلك قال له الملك إنك اليوم لدينا مكيل أمين. وثم أيضا لمس فيه الملك رجاحة العقل وبعد النظر في عدم استعجاله من خروج السجن. ثم قالوا فلما كلمه، لاحظوا فلما كلمه، ماذا تفيد هذه الكلمة؟ أن الإنسان قد يحكم عليه من خلال كلامه. بعض الناس قد تسمع منه كلمتين وتعرف مستوى عقله، إنما المرء بأصغريه عقله ولسانه، إنما المرء بأصغريه عقله ولسانه. هذه الكلمة قالها شاب صغير عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما جاء وراد أن يتكلم قال له ليتكلم من هو أكبر منك، فقال له هذه الكلمة إن المرء بأصغريه عقله ولسانه. صحيح، بعض الناس ساكت ولكن بس مجرد يقول كلمة خلاص ينكشف ما وراء الغطاء. يقال إن الرجل له هيبة وهيئة حسنة، ودخل على أبي حنيفة وكان مع خواص طلابه، فكف رجله أبو حنيفة رحمه الله احتراما لهذا الرجل القادم وهذه الشخصية، فكان يتكلم في درس أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة عن رمضان وعن الحج، رفع يده. الآن أبو حنيفة مع أنه من كبار الأمة وعلماء الأمة وعقله وذكاؤه مضرب المثل، أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كأن أتصور احتاط ماذا الله يعين على سؤال هذا الرجل. فقال له يا إمام إذا وافق رمضان الحج نصوم عرفة ولا ما نصوم العرفة؟ فيقولون فمد أبو حنيفة رجليه الثنتين ما يوحده، الآن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، كان كاف الرجل وحده الآن خلاص ما عندك أحد. فبكلمة واحدة أحيانا فعلا تلزم الرجال، بكلمة واحدة يقول كلمة يعرف ما هذا وراء، لأن الكلمة دليل على العقل، العقل ما يرى، فكيف يعرف العقل؟ يعرف باللسان وبالتصرفات وبالأخلاق وبالمواقف، من أقوى ما يدل على العقل هو اللسان. ولذلك يقولون إن العاقل عقله يسبق لسانه، والأحمق والجاهل لسانه يسبق عقله. كيف؟ العاقل إذا أراد يتكلم وزنها رجع العقل، قال لابد تأتين بإذن برقة فترجع الكلمة، هل اللسان للعقل ينطق ولا ما ينطق؟ يقول لا انطق ولا لا تنطق، هذا العاقل، فعقله يسبق لسانه. أما الجاهل والأحمق يتكلم ثم يقول والله أنا وردت ليتي ما تكلمت، بعد ما أتكلم بعد ما تلفظ بدأ يندم ويا ليتي والله أني استعجلت. طيب فإذا هذا أحمق، الذي يسبق لسانه عقله هذا الأحمق، أما الذي يسبق عقله لسانه هو ذا الحكيم العاقل بعيد النظر. يوسف عليه السلام مجرد جاء عند الملك فلما كلمه فكلمه أصدر قراره، هو عنده مقدمات الملك في موضوع موقفه في السجن وبراءة يوسف، لكن ليس كالمشاهدة، ليس الخبر كاليقين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، انطبق الاسم على المسمى. هذه عبارات، ولذلك أكرر وأمس واليوم أقول ما أحوجنا إلى ضبط ألسنتنا والدقة في عباراتنا، وأن قبل أن تنطق بالكلمة في وعد أو وعيد أو عبارة أن تتأكد مدى مصداقية هذه الكلمة. ثم نواصل أيضا مع قضية مهمة وهي ستكون من ختام وسأفصل فيها لأهميتها إن شاء الله، قضية أكيد الأخوة يتساءلون فيها وسوجدوا ربما كتابات فيها، وهي السؤال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. السؤال هل يجوز أن تطلب الولاية؟ اسمحوا لي وتأملوا ما أقول بدقة. أكثر المفسرين مباشرة دخلوا في الجواب وبدأوا يبحثون هل تجوز تطلب الولاية أو لا تجوز أن تطلب الولاية، وهل يوسف طلب الولاية يعني ولماذا، وبعضهم قال هذا شرع لمن قبلنا إلى آخره، وسأفصل في هذا. أنا أقول لو نتأمل هذا الكلام الذي قاله المفسرون له حظ من النظر رحمهم الله، لكن في سؤال، هل يوسف أصلا طلب الولاية؟ أنا أرى أن يوسف لم يطلب الولاية. سبحان الله، أغلب كتب التفسير تقول أن طلب الولاية فقط يجمعون هل يجوز الإنسان يطلب الولاية أو لا يجوز يطلب الولاية. توصلت بعد دراستي للمسألة أن يوسف لم يطلب الولاية أبدا، لم يطلب الولاية ابتداء. كيف؟ أقول يوسف عليه السلام جاء للملك وقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. اسمحوا لي أن قلكم نقلة أخرى، ألم أقول لكم قبل إن يوسف لم يطلب السجن؟ وهو فعلا لم يطلب السجن. لماذا؟ فقيل ما في أمامه إلا طريق، إما السجن أو طريق الاستجابة، فقال أريد السجن. هل يقال إنه طلب السجن؟ ما طلب السجن، ما في، إما يمين أو شمال، فاختار طريق اليمين أسلم له، ما عنده طريق آخر هنا. طيب ما علاقة هنا؟ هنا لما صار أمام الملك قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، سنفعل وسنعطيك ونفعل ونفعل ونكافئك. قال لا لا وقف وقف، ما أريد هذه، لا أنا كل هذه ما أريد، أريد شيء آخر. فواقع الحال وواقع وكأننا نتصور المشهد أن الملك عرض عليه عروض وسيعطيه ولايات وسيفعل، قال لا كل أمور الدنيا أنا لا أريدها، أنا أريد شيء أخدم فيه ديني وأمتي. فإذا هذا الرجل لم يطلب الولاية بمقدار ما أنه تخلى عن الولاية التي ورد النهي فيها من حظ النفس. هذا المدخل الأول، ولعله واضح من خلال هذا العرض. ولكن مع ذلك كلمة اجعلني، بعض العلماء قال هي لفظ طلب، لكن أنا أقول هي لفظ طلب، كأن الملك قال له نحن سنعينك. وهذا يحدث الآن يا أخوان، الآن يحدث أحيانا بعض الأشخاص يدعى لبعض المسؤولين ويقولون له، يعرض عليه عمل ويقول إن كنتم تريدون أن تعينونني فأجل ضعوني في المكان الفلاني. هذا ما هو يقول كذا بعبارة ضعوني في المكان الفلاني، ما يقال أنه هذا طلب الولاية، هذا بالعكس، هذا يقول إذا كنتم مصرين على تعييني أو تكليفي بعمل فأنا إذن أريد هذا العمل دون هذا العمل، هذا ما يقال أنه طلب الولاية. فيوسف عليه السلام من خلال عرض الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين له كلام وله ثمرة هذه الكلمة، قال إذا كان الأمر كذلك اجعلني على خزائن الأرض، ما دام لن تطلق سراحي سأذهب إلى أهلي فأنا أريد هذا. هذه واحدة، لكن مع ذلك نتجاوز هذه القضية لأن هذا الكلام قاله جمهور من المفسرين ولا نقلل من قولهم، وليس خطأ ولم يقولوا خطأ. هل يجوز طلب الولاية؟ طلب الولاية هذه مسألة أيضا ندخل فيها. الصحيح أيها الأخوة، لأن بعض العلماء قالوا إن هذا شرع من كان قبلنا وليس شرع لنا، مثل السجود الذي سيأتي وخروا له سجدا، هذا سجود صحيح، هذا شرع من قبلنا وقد نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض المفسرين قالوا لا، إن طلب الولاية خاص بمن قبلنا جائز، لكن بالنسبة في شريعتنا في حديث عبد الرحمن بن سمرة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الولاية كما تعرفون، لما قال له أن لا يطلب الولاية، وأن بين في حديث أبي موسى أننا لا نعطي هذا الأمر من طلبه، في أحاديث في هذا الأمر كما هو معروف، النهي عن طلب الولاية والنهي عن طلب الإمارة، وأن هذا الأمر لا يسند لمن طلبه. لكن نقول مرة أخرى لا نقول إن الأمر منسوخ، بل الحكم باقي. متى يكون النهي عن طلب الإمارة؟ عندما يكون لحفظ النفس أو يخشى الإنسان على نفسه أو يعرف أن هناك من هو أكفأ منه. ولذلك ذكر بعض العلماء كلام جميل، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه لما نهى عن طلب الإمارة، يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة، قالوا لأن الكفاءات مثل عبد الرحمن رضي الله عنه كثيرة في الصحابة، فما معنى أن نطلب الأمر لنفسه؟ المفروض مثل هذا الإنسان أن يهرب من عمل إذا كلف به ليوجد من هو أكثر منه. ولذلك كان الصحابة إذا سئل أحدهم عن مسألة يحيل إلى غيره، أحيانا تصل المسألة إلى عشرات الأشخاص كل واحد يحيل إلى الثاني، والإمارة أعظم من ذلك. لكن متى ما يجوز؟ لا يجوز للإنسان أن يعتذر عن الفتوى إذا كان يعلم الحكم ويعرف أن هناك ليس هناك أكفأ منه، فلا يجوز له أن يعتذر عن الفتوى. مثال: إذا كنت في مجلس وفيه من هو أعلم منك وسئلت، الأولى في حقك أن تقول اسأل الشيخ فلان، ولا تفعل كما فعل أحد الشباب هداه الله. كان الناس مجتمعون على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم في سنة من السنوات، فواحد أراد يشق الصفوف، فواحد وقف وقال لي تبغى؟ قال أريد أسأل الشيخ. قال اسألني أنا جاوبك. سوء أدب وفي الحرم. هو طبعا نيته مسكين يقول هذا بيتكلم في مزاحم الشيخ، أكيد سؤاله بسيط أنا سأجاوبه، لكن ما ينبغي، هذا ليس أدب الحقيقة. أفت قال يا أخي تعال وقف، إيش تبغى؟ ليش تزاحم أنت؟ قال يا أخي أريد أسأل الشيخ، أنا عندي مشكلة. قال اسألني أنا أجاوبك. هذا ما ينبغي الحقيقة، هذا المنهي عنه. فكذلك الفتوى إذا كان في من هو أعلم منك لا تجب، لكن إذا كنت في مكان ما في أعلم منك، يعني مثل واحد ماشي في الطريق وصلى في مسجد في الطريق وفي المسجد ما يعرف أحد أعلم منك، وسئل عن سؤال يتعلق بالمسألة، يقول حصل واحد غيري، يا أخي أنا بصلي الآن، أجمع ولا ما أجمع، أقصر ولا ما أقصر، هذا يجب عليك أن تجيبه إذا كنت تعرف الجواب. لاحظتم كيف؟ كذلك الولاية في قصة عبد الرحمن رضي الله عنه فيه كفاءات كثيرة جدا من الصحابة مثل عبد الرحمن، فإذا لا تطلب الإمارة عبد الرحمن، فإنك إن طلبتها وكلت إليها. أما إذا كانت قصة يوسف عليه السلام ما في أحد، بل كان يحكم الناس بالكفر وجاءته فرصة فطلبه مشروع، هذه مسألة تغيب عن البال في تحليل هذا الموقف والحكم الشرعي. إذن القضية ليست قضية طلب. يا أحبة الكرام، لا نقف أحيانا عند لفظة ولا ننتبه لمن النص وما قبله وما بعده ودلالة النص وتأثير النص. هذه مسألة آمل أن أكون اتضحت لنا في هذا الجانب. فنقول أولا إن يوسف لم يطلب الإمارة ابتداء، إنما الحال التي هو فيها عرض عليه الملك من خلال قوله إنك اليوم لدينا مكين أمين، فقال إذا كان ولا بد تريد أن تكلفني أو تعطيني فأنا أطلب هذا. ثانيا مثل ما قلنا إنه قال رب السجن أحب إلي، أنه لم يطلب السجن. ثانيا نقول ومع ذلك الصحيح أنه حتى في شرعنا أن الإنسان إذا عرضت عليه مسؤولية أو لم تعرض عليه فيجوز له أن يطلب المسؤولية. وأوضح لكم أبسط المسألة ربما تتعلق بالإخوان الموجودين. واحد في مدرسة، عدد من المدرسين وانتقل المدير، أرادوا تعيين مدير جديد للمدرسة، بدأ يتضح له أنه قد يعين شخص غير كفء مدير للمدرسة، أما لواسطة أو لسبب من الأسباب أو للنظر للخدمات دون نظر آخر، وفيه واحد من هؤلاء قد تكون خدماته أقل، يعرف أنه لو ذهب وطلب إدارة المدرسة لأعطي إياها لسبب من الأسباب. نقول ما فقط نقول له أنه يجوز لك أن تطلب الإدارة، بل يجب عليك أن تطلب إدارة المدرسة ما دام يغلب على ظنك أن الذي سيتولاها غير كفء، لا إشكال في ذلك. طيب إذا كان هذا جائز في إدارة مدرسة، من باب أولى إدارة جامعة، من باب أولى وزارة أو إمارة؟ فإذا كنت تعرف أن هذه المسؤولية قد يتولاها غير كفء، وأنت تستطيع ليس فقط أقول أن تطلبها بل تستطيع أن تدخل واسطات، تفعل ولا تتردد، فهذا جائز بل واجب عليك. هذا فقه في الدين أيها الأخوة وبعد نظر. يوسف عليه السلام كان يعرف أن الذي يتولى وزارة مصر في تلك الفترة ليس أهلا لها، ويكفي أنه ليس أهلا لها أنه مضيع بيته، فضيع بيته وزوجته، ألا يضيع بيت مال المسلمين وبيت مال الناس؟ فجاء قال اجعلنا على خزائن الأرض، وأخرها الموجود على الله، أبعده، أمامك مشكلة قادمة، واحد ما استطاع يضبط بيته، زوجته تسرح وتمرح وتلعب على كيفها وتتهم الناس وتصدر قرارات وتسجنهم وتجعله هو عزيز مصر أبعد اجعلني أنا على خزائن الأرض. هذا الصحيح، وهذا هو الموقف الصحيح. فإذا حدث مثل ذلك، وخاصة أننا في زمن الآن تعرفون في واقع المسلمين الآن قد يتقدم لكثير من المسؤوليات ناس غير أكفاء غير مؤهلين، قد يتولى بعض مصالح المسلمين الآن الكبرى ناس ليسوا أكفاء. فإذا حصلت لك فرصة بأي سبب مشروع، أقول مشروع، فتقدم وافعل كفعل يوسف وأنت مأجور، وإن تأخرت أنت آثم. هذا فقه، ولذلك شيخ الإسلام يقول لو أن الإنسان عرضت عليه المكوس، هذا الفقه ليس كلامي يا أخوان، المكوس يعني يأخذ الجمارك من الناس، ويعرف أنه لو تولى هذه الولاية استطاع أن يخفف عن الناس الضرائب. والمكوس قال ما قال يجوز له أن يتولاها، بل يجب عليه وهو مأجور ومجاهد إذا فعل ذلك، مع أنه في نظر الناس يأخذ المكوس ويأخذ الضرائب، لكن إذا كان يخفف عن الناس، إذا كانت المكوس أو الضرائب 10% يستطيع أن يخفضها، 5% تصبح 5%، 4%، صحيح الناس سيقولون له فلان يأخذ الجمارك يأخذ المكوس، لكن هو بينه وبين ربه يعلم أنه خفضها من 20 أو 15 أو 12 إلى 5%، يا أخي هذا خفف عن الناس، انظر إلى ما خفف، فهذا مأجور. وهذا أيضا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس هو من أهل الجنة. الناس يرون ويأخذون مكوس، لكن في حقيقة يخفف عن المسلمين ويرفع الظلم، هو قد لا يستطيع يرفع الظلم كامل، ما يستطيع أن يلغي الجمارك كاملة، ولا يستطيع يلغي الضرائب كاملة، لكن يستطيع أن يخففها أو يخفف أغلبها. نقول اقدم ولك في يوسف أسوة عليه السلام. كيف إذا ما كان فيه ذلك؟ كيف إذا كان مثل يوسف ستعطى يعطى الصلاحيات الكاملة، أصبح كأنه هو الملك؟ فنأتي نقول لا، إن هذا شرع من كان قبلنا ولا يجوز لنا نطلب الولاية، هذا نقص في الفقه ونقص في العلم. أرجو أن أكون وضحت هذه المسألة. إذا نقول أولا نخلص إلى أن يوسف عليه السلام لم يطلب الولاية لحظ نفسه، وما أعجب ما أعجبني كلام لأحد المفسرين رحمه الله يقول أي مصلحة وحظ للنفس يقدم على ولاية يحتاج سيطعم شعب جائع 7 سنين، أي حظ فيها للنفس؟ أين حظ النفس من هذه الولاية؟ الواحد لو عنده 4 أطفال 5 أطفال في مجاعة تعب معهم، كيف يقدم يوسف على ولاية يقال أنه أقدم على ولاية لحظ نفسه وهو يعرف أن أمامه شعب جائع سيجوع 7 سنوات؟ الأمر ليس بالأمر اليسير. إذن هو لم يطلبها لنفسه، إذن لماذا طلب ولاية؟ لماذا اختار هذه الولاية؟ اختارها لما يلي: أولا قال إنها أرفع ولاية، وهي أنه أصبح عزيز مصر، ولذلك في الآيات يوسف كما قال ولما دخلوا عليه قالوا أيها العزيز، فنادوه بدأوا ينادونه بعد ذلك بالعزيز فأصبح عزيز مصر، فهي أرفع ولاية في مصر بعد الملك. بل قالوا إنه هو المتنفذ، والدليل على ذلك أنه مع كل ما جرى في قصة مصر لم يكن للملك الآن بعد ذلك ذكر، الآمر النهي هو يوسف عليه السلام، فأستغلها من أجل أن يخدم دعوته عليه السلام. أثنين أنها تناسب مؤهلاته، لما قال له أعطني ولاية مصر ولاية المال أعطني المبررات، صحيح الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، لكن هذه صفة عامة، قال ومع ذلك عندي تخصص غير الصفة العامة اللي أنت شاهدت لي بها أني مكين أمين، طيب وش عندك تخصص؟ قال إني حفيظ عليم، هذا التخصص، فهو متخصص ودقيق ويعرف حفيظ عليم. ثالثا وعندما نقول إنها تناسب مؤهلاته لأنه يتقدم أحيانا لبعض الولايات أبدا ليس أهلا للولاية ولا له علاقة بها، ولكن بأمر آخر فوجئ الناس بمجيئه بهذه الولاية، وإلا لا علاقة له بهذه الولاية لا في تخصصه ولا في مؤهلاته ولا في قدراته، والله المستعان. أيضا أن ولاية المال هي التي تتعلق بالناس، ولذلك وزارة المالية هي اللي يرتبط بها جميع الناس تقريبا. بعض الوزارات أحيانا لا علاقة لك بها طول حياتك، ربما لا تعرفها ولا تدخل فيها، لكن وزارة المال فخزائن الأرض وزارة المال يرتبط في معاش الناس، فهو أيضا يريد أن يرتبط مع الناس مباشرة، لأن يريد أن يخدم دعوته من خلال علاقاته بالناس كما سيأتي. أيضا أنه لاحظ أن المال دائما أكثر ما يقع العبث في المال، وهو لاحظ هذا وأدرك هذا، وقادم سنوات سيكون فيها رخاء قد يضيع فيه المال، وسيكون فيها شدة قد يعطى المال بعض الناس ويمنع منه بعض الناس، أدرك هذا. والمسألة تحتاج سياسة، تحتاج في وقت الرخاء ضبط وعدم إسراف وعدم عبث بالمال وعدم وضع المال في غير مكانه في وقت الرخاء، وفي وقت الشدة تحتاج عدل مع الناس. إخوانه يأتون إليه ما يزيد الواحد حمل بعير، ولذلك لما قالوا لوالدهم كما سيأتي أعطنا أخونا، قالوا ونزداد كيل بعير، نزداد حمل بعير فقط، فرحين حتى، لأنه لا يعطي لكل شخص إلا حمل بعير فقط. فهي تحتاج إلى عدل بين الناس الكبير والصغير. وذكر المفسرون كلام أنه ما كان يعطي الملك إلا وجبة واحدة في اليوم، هو اللي يصرف للملك المال وهو لا يأكل، حتى يقول قالوا لماذا لا تأكل وأنت على خزائن الأرض، قال أخاف أن أشبع فأنسى الناس، أنسى الجائع. فكان يشرف أيضا على توزيع المال بنفسه، والدليل على ذلك كما سيأتي في السورة، يشرف مباشرة، ولكل الذي استقبل أخوانه وهو الذي كأل لهم يعني أو أشرف على الكيل لهم. إذن هو اختار هذه الولاية لأنها من أحوج الولايات إلى العدل، كل ولاية تحتاج إلى العدل، لكن أعظم ولاية تحتاج إلى العدل بين الناس في ولاية المال. والذي يلاحظ واقع الناس الآن في شكاوى من عدم العدل من الأب مع أبنائه، وهم كلهم 5 أو 6 أو 10، وهذا كثير، فما بالك إذا كان يتعلق بعموم الناس وناس بالأطراف وناس بعيد. ولذلك فقه هذه المسألة عمر رضي الله عنه، قال لو أن بغلة عثرت في العراق أو شاة في العراق كمرضة لعل أن الله سيسألني عنها. المسألة عظيمة جدا، فاختار هذه الولاية لأنها تحتاج إلى العدل، وهو أعطاه الله حفيظ أمين عليم حكيم، يعني أعطاه الله صفات مؤهلات فأختارها عليه السلام. إذن هذه من أبرز الأسباب، وهي كلها بالجملة أنها من أعظم وسائل تبليغ الدعوة، لأنه داعية إلى الله جل وعلا ويبلغ رسالة ربه. ورجل أيها الأخوة دعا إلى الله في السجن، ألا يدعو إلى الله وهو عزيز مصر؟ ألا ينفذ شريعة الله؟ هذا قياس الأولى، إذا كان نفذ شريعة الله سبحانه وتعالى وهو في السجن ودعا إليها ودعا إلى تحكيم شريعة الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا ينفذها وهو عزيز مصر وهو الصديق وهو الأمين وهو المكين وهو المحسن؟ فلا شك أن هذه الولاية ولاية عظيمة جدا من أجل تطبيق شرع الله جل وعلا، وليس فيها حظ نفس، وما جاء فيها من حظ نفس هو تبع جاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ننتقل أيضا لنقطة سأل عنها بعض الأخوة، هي موجودة بعد أن توصلنا إلى أنه إذا لا حرج من أن يطلب الإنسان الولاية إذا كان لا يريدها لنفسه إنما يريدها لمصلحة الأمة، بل قلت لكم قد في بعض الحالات يجب عليه شرعا أن نطلب الولاية إذا كان طلبه سيحقق منها. أما متى يتعطف الإنسان عن الولاية؟ إذا علم أن هناك من هو خير منه، وأنه إذا اعتذر سيولى من هو مثله أو خير منه، فلا شك أن السلامة لا يعدلها شيء. أما إذا علم أنه إذا تخلى عن هذه المسؤولية أو هذه الولاية سيولى منها من هو أقل منه، فإنه في هذه الحالة نخشى عليه من الإثم، فيجب عليه أن يطلب الولاية ويستخدم الأسباب المشروعة للوصول إليها. بقي السؤال المهم جدا وسؤال مهم، هل يجوز أن يتولى المسلم ولاية عند كافر؟ على أن المفسرين اختلفوا في هذا، ولكن أيضا في هل هو كافر أو لا، ولكن قيل إن الملك كان كافرا، هذا من أقوال المفسرين. فهل يجوز أن يتولى الإنسان المسلم ولاية عند كافر؟ الآن في دول كافرة كثيرة، الآن قد تكون حتى في الغرب، الآن في الشرق، وعرض على مسلم ولاية هل يجوز له أن يتولى؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم منعها مطلقا وقال إن هذا إعانة للظالم على ظلمه، فلا يجوز أن يتولى المسلم ولاية عند كافر. أما قصة يوسف فإنه أولا شرع من قبلنا، قالوا لا يجب أن يكون شرع لنا، وثانيا قالوا إن يوسف أعطي الصلاحيات الكاملة فأصبح هو الحاكم، هذا قول لبعض العلماء. آخرون قالوا إنه يجوز ما دام يستطيع أن يحقق مصلحة للمسلمين فإنه يجوز لها له أن يتولاها. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال والذي أرجحه أنه يجوز للمسلم أن يتولى ولاية عامة عند كافر، يعني إذا كانت الدولة كافرة أو كان الحاكم كافر، بشروط أذكر أهم هذه الشروط، وهذه الشروط بالاستقراء من أقوال العلماء وغيرهم. واحد، طبعا العلماء عفوا هم يقولون سواء قلنا إن عند كافر أو عند ظالم يختلف الأمر، قالوا من هذه الشروط أولا ألا تكون مشاركته إقرار للكافر على كفره، إذا كان يفهم من مشاركته لهذا الكافر أنه إقرار وإجازة لحكم هذا الكافر فلا يجوز. اثنين، أن تكون مصلحة المشاركة تغلب على مفسدة المشاركة، فيه مصالح ومفاسد، ويدخل بالمناسبة هذا مثل الدخول في البرلمانات أو غيرها، أن تكون المصلحة تغلب على المفسدة، بمعنى يعلم أنه إذا تولى هذه الولاية سيحقق مصالح ظاهرة معتبرة للمسلمين تتضاءل عندها المفسدة، وهنا يقدم الأمر. أما قاعدة أن المفاسد درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا لو قاعدة ما تطبق هنا، بل هنا الحقيقة أن نقول هنا مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، المفسدة الكبرى بإضاعة حقوق المسلمين، والمفسدة الصغرى ما قد يجر توليه هذه الولاية، فنقول يقبل بهذه الولاية لأن المفسدة الكبرى وهي إضاعة حقوق المسلمين في هذا البلد أعظم مما يناله هو أو خطأ يقع فيه، هنا يكون تطبيق القاعدة حتى لا يفهم خطأ. ثالثا من الثال أيضا أن لا يرتكب ناقض من نواقض الإسلام في عمله. قد تقول مثال، أحيانا بعض الناس يدخل في برلمان أو حكومة كافرة، برلمان حكومة كافرة، ويقسم يمين، يقسم يمين أنه سيحمي هذا النظام، نعم، وهو يعرف أن هذا النظام أو هذا الدستور يحارب الإسلام، يضع يده أحيانا على دستور كافر وفي نصوص الدستور محاربة صريحة لله ولرسوله، ثم يقسم هذا الرجل الذي تولى الولاية، يقسم بالله العظيم أنه سيحافظ على هذا الدستور ويطبق الدستور ويدافع عن الدستور، هذه محاربة لله ولرسوله، ما تأتينا تقول في مصلحة، ما في مصلحة، أين المصلحة؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنت لست مطالب بهذا. أما إذا كانت توليك الولاية ليس في هذا القسم، وليس في ارتكاب ناقض، وليس في إقرار بالكفر ولا اعتراف بالكفر، يمكن أن يوجد، قد تقول ما يوجد، يمكن أن يوجد، نحن نضع الضوابط الشروط، أما تطبيقها فله شأن آخر. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ذكر بعض العلماء دليل، وإن كان ليس دليل عام لكنه قد دليل خاص، قال أنه جواز المشاركة في الولاية ولو عند ظالم ولا يعني هذا إقرار له، قالوا الجهاد مع البر والفاجر، قال الجهاد مع البر والفاجر، الجهاد مع الفاجر فيه مفسدة، لكن تتضاءل هذه المفسدة عند إبطال الجهاد، لأنه لو لم يفعل الناس ذلك لبطل الجهاد وتوقف الجهاد، فحتى لو تولى قيادة الجيش في الجهاد فاجر فاسق فيجوز المجاهدة معه والقتال معه، ما دام القتال في سبيل الله جل وعلا، والنصوص صريحة في هذا، ذكر العلماء أن القتال مع الفاجر فيه مفسدة، لكنها تتضاءل عند مفسدة ترك الجهاد. ترك الجهاد من أعظم المفاسد. ما الذي أصاب الأمة في عصورها المتأخرة من تسلط الأعداء إلا أنها تركت الجهاد؟ إذا رضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعود أو ترجعوا إلى دينكم. من أعظم ما ابتليت به الأمة في عصورها المتأخرة هو ترك الجهاد. لو أن قامت بالجهاد كما ينبغي ما تسلط عليها الغرب والشرق. نعم موجود الجهاد في بعض مواطن المسلمين، في الشيشان، في كشمير، في فلسطين، في مواطن كثيرة موجود الجهاد، لكن ليس على مستوى الأمة. الأمة حتى تخرج من واقع الذي فيه لابد من إقامة الجهاد لمقاتلة أعداء الله كما في الأحاديث الصحيحة. فإذا من حرص على إقامة الجهاد حتى لا تذل الأمة يجاهد مع البر والفاجر. ما دام جهاد في سبيل الله إذا نأخذ منها أن الولاية ممكن أن تكون ولو هناك بعض المفسدة ما دامت المصلحة تترجح. لكن من يقرر هذه المصلحة؟ ليس الشخص، لابد يرجع للعلماء المعتبرين الذين يقررون هل في هذه الولاية مصلحة كبرى ودفع مفسدة أو لا. فإذا ترجحت المصلحة وتضاءلت المفسدة عند المفسدة فإننا نقول له أقدم حتى هو في بعض بلاد الكفار، حتى لو كان في أوروبا أو أمريكا أو غيرها بالضوابط التي أشرت إليها، لا يعترف بالكفر، لا يقر الكفر، لا يدعم الكفر، ولكنه يحقق مصلحة للمسلمين. والله أعلم. بقيت وقفات سريعة أختم بها درس هذا اليوم. هل يجوز مدح النفس؟ إذا تعرفون أنه يقول سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم، ويقول سبحانه وتعالى إن ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، فآيتان صريحتان بالنهي عن التزكية. طيب ما علاقة هذه بسورة يوسف؟ يوسف يقول للملك ماذا يقول؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تزكية ولا ليست تزكية؟ تزكية. طيب في بعد أفرح منها، يقول لإخوانه ألم تأمنوا في الكيلة وأنا خير المنزلين، بعد خير المنزلين، هذه تزكية. طيب نأتي ونقول بعد شرع من قبلنا؟ لا أبدا. التزكية المنهي عنها إذا كانت على سبيل المفاخرة أو قول في الباطل أو لا حاجة إليها، ارجعوا إلى كلام المفسرين. أما إذا كانت التزكية لها مصلحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال له رجل اعدل يا رسول الله أو اعدل يا محمد، قال له من يعدل إن لم أعدل، هذه تزكية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإذا كانت التزكية لها مصلحة وقامت دواعيها وليست من باب الفخر ولا المباهات فضلا عن أن تكون من الكذب، فإذا كانت كذلك فلا شيء فيها ولا حرج في أن يزكي الإنسان نفسه، ولا يدخل فيها التزكية في المطلوب. فإذا هذا الجانب لا حرج فيها. الآن أنتم الآن أي واحد يقدم على وظيفة أليس يأتي بالمؤهلات؟ هي نوع من التزكية. بل الآن أليس يأتون إليك ويقول لك بعض الدراسات العليا لازم تأتي بتزكية من اثنين من المشايخ أو من أساتذتك أو من أساتذة الجامعة، تذهب لواحد من الشيخ تقول شيخ زكني، هي حالة النفس للنفس الشيء. فما دامت لمصلحة لا حرج في ذلك. التزكية لا حرج فيها إذا كانت لمصلحة، مدح النفس إذا كان لمصلحة لا حرج فيه، إذا كان لمصلحة الأمة يتعدى حدود. أما لا يجوز لك للمباهات للمفاخرة، وأعظم ذلك إذا كان للكذب العياذ بالله. انظر وسائل الإعلام كيف تقع، هل تزكي بالحق ولا بالباطل؟ تأملوا وترون العجب. هذا هو المنهي عنه، هذا الذي تنطبق عليه الآيات، هذا الذين يتفاخرون يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. أما من زكاه الله واتضحت سريرته وسيرته وقامت الحاجة كما قامت عند يوسف، لازم نقدم مؤهلات يوسف، لأنه لما قال اجعلنا على خزائن الأرض، السؤال عند الملك لماذا اجعلك على خزائن الأرض؟ لابد يقول له إني حفيظ عليم، يقدم المؤهلات. أنت الآن لما تقدم وظيفة يقالك أعطني شهاداتك، لازم تقدم شهاداتك، هو قدم شهاداته هنا. غير الشهادات العامة، في شهادات خاصة يطلب منك دورات تدريبية أحيانا. ولما قال لإخوانه ائتوني بأخ لكم من أبيكم، قال لهم ألم ترون أني أوفي الكيل، هذه تزكية، وأنا خير المنزلين، لا بد أذكرها حتى يقنع إخوانه بأن يأتوا بأخيهم. فلا حرج في ذلك، والأدلة متظاهرة في القرآن وفي السنة على هذا الأمر ومن سير السلف، حتى نضع النصوص في موضعها. أما النهي عن التزكية، نعم الآية محكمة، ولا يجوز للمرأة أن يزكي نفسه من باب المفاخرة أو من باب المباهات أو لغير سبب مشروع، وأعظم من ذلك إذا كانت التزكية باطلة والعياذ بالله، أو كذب والعياذ بالله. أيضا من الوقفات التي نقفها هنا، يقول سبحانه وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، هذه أيضا سنة، سنة. أنا أحاول أشير لكم السنن الإلهية يؤكدها في سورة الرحمن بعبارة واضحة جلية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قاعدة. فيا أخي الكريم اطمئن، إذا كنت على المنهج الحق وتحسن اطمئن، ستجد أجرك عاجلا أو آجلا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أيضا لا يضيع أجر المحسن أبدا، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس أبدا. أيضا وقفة أخرى سأسرع في الوقفات لأن الوقت قد ضاق عليكم فمعذرة، يقول الله جل وعلا: ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه علاقتها بقصة يوسف، أن الله جمع له بين الأجرين، أجري الدنيا والآخرة، كما قال عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذا هو المؤمن التقي الصالح، يؤتيه أجره في الدنيا ويؤتي أجره في الآخرة. هذه أيها الأحبة بعض الوقفات السريعة إلى هذا الموقف، وإن شاء الله غدا نواصل مع المشهد الجديد. وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه، وفيه وقفات مهمة وأسئلة تتبادر إلى أذهانكم، وجاءت بعض الأسئلة. كان يتوقع أن أول قرار يتخذه يوسف أن يأتي بأبيه وأخوانه، لكنه لم يتخذ هذا القرار إلا بعد قرابة 10 سنوات، بعد قرابة 10 سنوات، يعني قطعا بعد 7 سنوات، قطعا يقين، بعد انتهاء 7 الرخاء وبدء 7 الشدة، وما مس أهله من الشدة، وهذا لا يكون في أول سنة، يكون في السنة الثانية أو بعدها. ثم القصة الطويلة، يعني قرابة 10 سنوات، حتى جاء به بأهله: وأتوني بأهلكم أجمعين. لماذا أخر ذلك؟ هل يوسف عليه السلام وحاشاه من ذلك ليس عنده عاطفة، لا يحب والده، لا يحس به؟ لا، الجواب تجدونه إن شاء الله في الدروس القادمة، وهي دروس مهمة وهي دروس دربوية في قصة محاورة أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم، ولماذا وقف هذا الموقف المتشدد. هذه كلها إن شاء الله في دروس الغد وبعد الغد التي نختم فيها هذه السورة المباركة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأكرر شكري للأخوة واعتذاري من الإطالة عليهم، وأعتذر من الأخوة الذين وجهوا بعض الأسئلة لأن ضيق الوقت هو الذي منعني من الإجابة على أسئلتكم. أما ما أشار إليه الأخوة من اقتراحات حول تسجيل هذه السورة أو طباعة هذه السورة أو كتابة، هذا إن شاء الله سأبين لكم بإذن الله بالتفصيل في يوم الثلاثاء آخر يوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.